بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نواصل الإخوة مذكرتنا في كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في صلاة الجنازة عند الأدعية التي يدعى بها للميت. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ضيافته، وسع مدخله يعني قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن الذنوب لها حرارة، فناسب أن يقال واغسله بالماء والثلج والبرد، مع أن الماء الساخن أشد تطهيرا، لكن لما كانت الذنوب من أسباب العذاب بالنار قال: واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت، وهذه رواية مسلم، قال: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. والمقصود بالتبديل هنا بالنسبة للأهل، كما قال أهل العلم، التبديل بالأوصاف، وكذلك وزوجا خيرا من زوجه، يشمل هذا الحور العين، هذا واضح، ولكن أول ما يدخل في هذا تبديل الأوصاف، يعني تكون زوجته في الجنة هي نفسها في الدنيا، لكن تكون أعظم خيرا وخلقا وجمالا. فالمقصود هنا تبديل الأوصاف لا تبديل الذوات، لأن الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ويقول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال: وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هنا قال: رواه مسلم، وهذا خطأ، هذا الحديث رواه الأربعة ولا يوجد في صحيح مسلم، لعله من النساخ، خطأ من النساخ، لأن ابن حجر عزل الحديث في التلخيص الحبير في كتابه إلى أصحاب السنن والمسند، فلعله من الناسخ. فهذا الحديث رواه الأربعة. هذا الحديث الإخوة قال عنه البخاري رحمه الله: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وهو الذي معنا. قال: وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، وأحسن شيء، أو قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. فالحديث الأول أصح، أما هذا الحديث له شواهد لكنها ضعيفة، لكن مثل هذه الأحاديث والأدعية لا بأس من العمل بها، والحديث هذا له شواهد كثيرة، فمنهم من صحها، لكن البخاري رحمه الله نص على أنه غير محفوظ، والله أعلم. وفي هذا الحديث الدعاء للصغير، قال وصغيرنا وكبيرنا، فالميت إذا كان صغيرا لم يبلغ فلا بأس من الدعاء له بالمغفرة كما في هذا الحديث، يدعى له بهذا الدعاء. وكذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك في الموطأ أنه صلى على مولود فقال اللهم أعذه من عذاب القبر. وأيضا عند البخاري عن الحسن أنه يدعى له بقوله اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا، اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. فلا يلزم من هذا الدعاء أن يكون الصبي معرض لعذاب القبر، لأن هذا لا يكون، ليس عليه سيئات وذنوب، فيكون هذا الدعاء له من باب رفع الدرجات، من باب رفع الدرجات. وأيضا هذا الدعاء المراد به الشمول، لما تقول صغيرنا وكبيرنا فالمراد تعميم المغفرة، كما يقال الله مغفر للمسلمين والمسلمات، يعني الكبار والصغار، فلا بأس من الدعاء بالمغفرة للصغار، يكون هذا من باب شمول الدعاء للمسلمين جميعا، وكذلك من باب رفع الدرجات، والله أعلم. ولا بأس لو دعا له بما يناسبه يدعى له ولوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم، كما يذكر هذا الفقهاء. المهم أدعي عامة للصبي في هذا. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصحيح ابن حبان. الحديث فيه ابن إسحاق مصرح بالتحديث، وهذا الحديث تدل عليه الأحاديث العامة في الدعاء للميت، وخاصة الإخوة الإخلاص له في الدعاء، فيدعى له بحضور قلب فأخلصوا له الدعاء، فتدعو له دعوة خالصه من قلبك، فهذا الموطن أعظم موطن يحتاج إليه، يحتاج فيه أخوك المسلم إليك، فتدعو له بإخلاص حضور قلب متضرع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هنا انتهى الحديث عن صلاة الجنازة، فأيضا بعد التكبير الرابعة الإخوة يقف قليلا ثم يسلم، وهنا لا بأس أن يدعو، يعني لو دعا في هذه السكتة لا بأس. وجاء الإمام أحمد التخير في هذا، يعني إما أن يدعو فلا بأس، وإما أن يسكت ويسلم. وجاء حديث عند البيهقي عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى أنه كان يدعو بعد التكبير الرابعة، يعني يطيل شيئا ثم يسلم. وهذا الحديث لم يخرجه أصحاب السنن والكتب المشهورة، وجاء أيضا من بعض الطرق يعني بدون رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله من فعل ابن أبي أوفى، والله أعلم، أنه كان يدعو بعد هذه التكبيرة، فلا بأس لو دعا المسلم بعد هذه التكبيرة دعاء لطيفا فلا بأس. ثم التسليم في صلاة الجنازة الذي عليه جمهور العلماء أنه يسلم تسليمة واحدة، هذا الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء، أن يسلم تسليمة واحدة، خلافا للحنفية والشافعية قاسوا التسليم في صلاة الجنازة على الصلوات الأخرى. لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الأقرب. قال الإمام أحمد رحمه الله عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء التسليم تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر، وجاء عن جمع من التابعين والسلف. فهذا هو الأصل، أن يسلم تسليمة واحدة. جاء حديث يستدل به من يقول بالتسليمتين عن ابن مسعود قال 3 خلال تركهن الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، وذكر منها التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، هكذا لفظ الحديث، التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، هذا رواه البيهقي. لكن هذا الإخوة ليس واضحا في أن المراد بتسليم الجنازة أن تكون تسليمتين. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون المراد الجهر وعدمه، فالتسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، فهذا يحتمل أمورا أخرى، هل يجهر بهذا التسليم أو لا. وبالنسبة لتسليم الجنازة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع من يليه، يسلم تسليما يسمع به من يليه. وجاء عن ابن عباس أنه يسلم خفية يسر بها. فهذا كله سائغ ووارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي حمل الجنازة إلى القبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكما جاء في بعض الأحاديث أنها إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني. وقال أسرعوا بالجنازة، هذا الإخوة يشمل الإسراع بالجنازة في تجهيزها أول ما يموت الميت، ما يتأخر أهله في تجهيزه، ويدخل فيه وهو يعني أول ما يدخل هنا في هذا الحديث الإسراع بالجنازة في السير، لأنه قال فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. فالمشي في حمل الجنازة يكون فيه شيء من الإسراع، يكون فيه شيء من الإسراع، وهذا عليه جمهور العلماء أنه يعني يكون هناك شيء من الإسراع، ما يكون مشيا عاديا. ولهذا جاء عند أبي داود في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال كنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. فهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب الإسراع أثناء حمل الجنازة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. قال وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ليس مجاملة يخاف أن فلان يلومه إذا لم يحضر كما يحصل لبعض الناس، أو مكافأة، بل يحضر ابتغاء وجه الله، ابتغاء الأجر عند الله إيمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها، وكان معه حتى يصلى عليها. فهنا تأمل، الظاهر أنه يكون مع الميت من أول تجهيزه إلى أن يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وهذا فيه فضل عظيم لاتباع الجنازة،
والصلاة عليها. ومن صلى عليها كما في أول الحديث، في الحديث الأول أو في الرواية الأولى، قال فله قيراط، حتى لو لم يشهد الجنازة مع في تجهيزها أثناء تجهيزها. فهنا يقال كما ذكر هذا بعض العلماء أن القراريط تتفاوت، القراريط تتفاوت كما ذكر هذا ابن حجر وغيره. فالذي يكون مع الجنازة من تجهيزها ثم إلى الصلاة عليها ثم إلى دفنها، لا شك أن القيراطان، أن القيراطين يعني يكونان أعظم. ومن صلى عليها، من صلى عليها مثلا وانصرف له قيراط، لكن قيراط الذي كان مع الميت من تجهيزه إلى الصلاة وصلى ثم انصرف، قيراطه أعظم. ثم الذي يتبع الجنازة أيضا له القيراط الثاني حتى تدفن. وبالنسبة للإسراع في تجهيز الميت، هذا الإخوة هو المستحب، لكن إذا أخر قليلا لمصلحة، يعني لكثرة المصلين أو لأن ينتظر أحد من أوليائه، فلا بأس. يعني كما جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخر جنازة فيعني شيئا وقتا حتى يعني يكثر عليها الناس، فلا بأس بهذا. أما أن يؤخر أياما، يوم أو يومين أو أكثر، هذا لا يجوز. إنسان مثلا يموت أول الصباح فيؤخر إلى بعد الظهر مثلا، يتأخر ساعة ساعتين، فلا بأس حتى يجتمع الناس مثلا عند الصلاة ويصلون، فلا بأس بهذا. قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصحابه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. ورجح إرسال الحديث ابن المبارك والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. فغالب العلماء المتقدمون، غالب العلماء المتقدمين رجحوا إرسال الحديث، أن هذا الحديث مرسل من حديث سالم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان الذي عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء أن الأفضل في المشي أن يكون أمام الجنازة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. نقل ابن قدامة هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة وجمع من الصحابة والتابعين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن الأفضل أن يمشي خلفها، أن يمشي خلفها، وهذا يعني جاء عن علي رضي الله عنه، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه مخير، جاء عن أنس أنه مخير. هناك حديث عند أبي داود وغيره عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. لكن هذا الحديث الإخوة اختلف في وقفه ورفعه، والأقرب أنه موقوف، الأقرب أنه موقوف على المغيرة كما في تحقيق المسند. وأيضا اختلف في بعض ألفاظه، ففي بعضها والماشي أمامها قريبا عند يمينها أو يسارها، فليس فيه والماشي خلفها. فهذا من كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فابتداء الإخوة الركوب في تشييع الجنازة هذا مكروه، ولهذا جاء من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستحيون إن الملائكة على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب؟ فالأصل أن يمشي، لكن لو ركب فيكون خلف الجنازة كما جاء عن المغيرة بن شعبة. وأما الذي يمشي فيجوز طبعا أن يمشي خلف الجنازة، لكن الأفضل أن يكون أمام الجنازة كما هو يعني عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، لأن المناسبة في هذا أن هؤلاء يشيعونها ويشفعون لها، والشافع يتقدم المشفوع له. لما تذهب وتتوسط مثلا عند ملك لرجل، أنت تتقدم على هذا الرجل. فكذلك يعني هنا قالوا يعني الذي يمشي ويشفع للميت يكون أمامه، الله أعلم. كذلك من الأحكام هنا الإخوة أنه يكره رفع الصوت بالذكر أثناء حمل الجنازة، يكره رفع الصوت بالذكر أثناء حمل الجنازة. جاء عن قيس بن عباد رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث مواطن، وذكر منها عند اتباع الجنازة، فهذا مكروه. كذلك من بل يعني قال الأوزاعي في من يقول استغفروا لأخيكم أو استغفروا له، قال بدعة، وقال عطاء محدثة، فهذا أنكره السلف وكانوا يكرهون رفع الصوت، لأن هذا الموطن إخوة موطن عبرة وعظة، لا بأس الإنسان أن يدعو للميت في نفسه ويعني يكون متخشعا ويتدبر يعني الحال. ثم كذلك من المستحبات أثناء حمل الجنازة التربيع، التربيع وهو أن يأخذ بجوانب السرير الأربع، وهذا الإخوة دليله ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجمع من السلف. وطبعا التربيع اختلفوا في صفته، والأمر في هذا واسع، يعني قالوا يبدأ من الجانب الأيسر في المقدمة، يحمل الجانب الأيسر من المقدمة ثم ينتقل إلى الخلف الجانب الأيسر، ثم ينتقل إلى الجانب الأيمن من المقدمة، ثم يرجع إلى الجانب الأيمن من المؤخرة. هذه صفة، هذه رواية عند الإمام أحمد، وهذا قاله أبو حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى أنه لا يدور يعني يحمل، يبدأ من الجانب الأيسر من المقدمة، ثم الجانب الأيسر من المؤخرة، ثم الجانب الأيمن من المؤخرة، ثم الجانب الأيمن من المقدمة، هكذا يدور. وهذا يعني جاء عن أحمد في رواية، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك حمل الجنازة بين العمودين، هذا أيضا يعني جاء عن عثمان وابن عمر وابي هريرة، يعني كله سائغ، كل هذه الصفات جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني أنا أذكر قديم مكان الواحد يعني ولا زلنا جهالا، وكنا ننكر مثل هذا الأمر، نقول هذا ما عليه دليل من السنة، لكن الإنسان ما يستعجل في هذه الأمور. فهذا يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن السلف رحمهم الله. ثم قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. فهذا يدل على أن اتباع النساء للجنائز جائز لكنه مكروه، وهذا قول جمهور العلماء، جائز لكنه مكروه، لأنها قالت ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا، فهمت من النهي ماذا؟ الكراهة، التنزيهية. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية وقول ابن تيمية أنه محرم، وقالوا هذا فهم لابن عطية، أو أنها قصدت أنه لم يشدد علينا وإن كان حراما لكن لم يشدد علينا فيه مع أنه محرم، لكن ليس تحريمه تحريما يعني شديدا. لكن الأظهر الله أعلم الأول، هذا هو الظاهر ولم يعزم علينا، يعني هذا دليل على صرف من التحريم إلى الكراهة والله أعلم، وهو مذهب جمهور العلماء. فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة لأنها ضعيفة وقد لا تتحمل ويرتفع صوتها بالبكاء. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. يقول أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: في حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان يعني الثوري أحفظ من أبي معاوية، فاللفظ الصحيح لهذا الحديث: حتى توضع بالأرض، حتى توضع بالأرض. هذا الحديث الإخوة فيه مسألة القيام للجنازة، وهذا القيام له صورتان. إذا مر بالجنازة، أنتم جلوس ومر بجنازة علينا، فهل يستحب لنا أن نقف؟ هذه صورة. والصورة الثانية: إذا كنا نحمل الجنازة إلى القبر، إذا وضعت على الأرض فهل يعني يقف الإنسان أو يجوز له أن يجلس؟ فهاتان صورتان. بالنسبة للصورة الأولى، إذا مر بالجنازة فهذا القيام كان مشروعا في أول الأمر، كان مشروعا في أول الأمر، ثم نسخ هذا القيام. فمثلا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة قال: فقمنا، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فهذا كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك نسخ، وهذا قول المالكية والشافعية، قول المالكية والشافعية أنه نسخ، بدليل ما ثبت عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا. عند أحمد: وأمرنا بالجلوس، وأمرنا بالجلوس. بالنسبة لهذا القيام إذن عرفنا أنه منسوخ كما جاء عن علي. وأيضا جاء عند الطحاوي قال مسعود بن الحكم: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينظرون أن توضع، ورأيت علي رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. أما بالنسبة للصورة الثانية أنه إذا كانوا يحملون الجنازة فهنا أيضا قال: فلا يجلس حتى توضع، يعني بالأرض، فلا يجلس حتى توضع بالأرض. فهنا أيضا الخلاف هو نفسه الخلاف الأول، فعند المالكية والشافعية أن هذا منسوخ، أن هذا القيام منسوخ، فلا بأس يعني بالجلوس، فلا بأس بالجلوس. وعند الحنفية والحنابلة أنه لا يجلس حتى توضع بالأرض، لا يجلس حتى توضع بالأرض. وهذا يعني الحديث لعله يختلف عن الصورة الأولى، إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. فالذي يسير خلف الجنازة يعني لا يجلس حتى يعني توضع، بخلاف الذي يتقدمها. مثلا لو يعني من تقدم الجنازة سبقها إلى القبر فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه الجنازة. قال الترمذي روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها. أما من سار خلفها فالأصل أنه لا يجلس حتى توضع، والله أعلم. هذا ذكره ابن قدامة قال لا يجلس، قال ممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن وابن عمر وابو هريرة وابن الزبير، وذكر جمع من التابعين، والله أعلم. لهذا ابن قدامة ذكر قال قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يدل على ابتداء فعل القيام، وهنا إنما وجدت منه الاستدامة. إذا ثبت هذا فأظهر روايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال. إلى آخر الكلام، فالله أعلم. فهذا يعني تفصيل يعني مهم يعني ذكره ابن قدامة في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. نعم، وهذا نعم، فيه أن السنة أن يدخل ميت من قبل رجلي القبر، يعني يؤتى بالجنازة ويوضع رأس الميت عند طرف القبر الذي سيكون يعني فيه قبل رجليه ويدخل من هذه الجهة، وهذا هو الأسهل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وأيضا ثبت هذا عن علي رضي الله عنه أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل، أو آسف هذا أمر آخر. قلنا إذن هذا المستحب والذي عليه جمهور العلماء، وجاء عن ابن عمر وأنس، خلافا للحنفية. عند الحنفية الإخوة أنه يدخل ميت يعني معترضا من جهة القبلة، يعني القبر هكذا فالميت يدخل هكذا من جهة القبلة معترضا على جنب. وهذا يعني جاء عن ابن المكف عن علي رضي الله عنه أنه أدخل ابن المكفف من قبل القبلة، والإمام أحمد قال كل لا بأس به إن شاء الله. فإذا يعني الذي عليه أكثر الصحابة ابن عمر وأنس، وكما جاء هنا أن هذا من السنة، فيعني أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر، لكن لو أدخل من طرف آخر فلا بأس، هذا جاء عن علي رضي الله عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، خرجه أحمد أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. نعم، والوقف هو الأصوب، فهذا يعني موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا حجة. فهذا يعني الذكر الذي يقال عند إدخال الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما ثبت عن ابن عمر. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وهذا الحديث الإخوة رجح الدارقطني وقفه أيضا، رجح الدارقطني وقفه، هو موقوف على عائشة. زاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، لكن هذه الزيادة يعني ضعيفة، فيها يعني مجهول، راوي مجهول. وهذا فيه يعني حرمة يعني الميت، تحريم كسر عظم الميت، لهذا لا يجوز أن يعني يؤخذ جثة، تؤخذ جثة مسلم وتجرى عليها تجارب علمية، فهذا لا يجوز. اللهم إلا إن كانت هناك مصلحة أكبر من هذا، من التحقق من جريمة معينة، فهذا ممكن، والله أعلم. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فهذا فيه استحباب اللحد، واللحد والشق يعني جائزان، واللحد أفضل من الشق. تعرفون اللحد؟ اللحد معناه الميل، فيحفر القبر ثم تجاه القبلة تحفر حفرة صغيرة على جنب تجاه القبلة، فيكون هكذا القبر هكذا، ثم بداخله حفرة على يعني تجاه القبلة. هذا اللحد، يعني هذه الحفرة مائلة، هذا اللحد أفضل، هو الذي يعني فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق يحفر القبر ثم في وسطه يعني يحفر، تحفر حفرة صغيرة في وسطه وضع فيها الميت، هذا هو الشق. وجاء حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن قال الترمذي غريب يعني ضعفه، وإن كان صحه بعض العلماء، لكن الأقرب أنه ضعيف هذا الحديث، لكن هو بإجماع العلماء كما نقل النووي أنهما جائزان، واللحد أفضل من الشق. ولكن أيضا ينظر إلى تحمل الأرض، فلماذا هنا في بلادنا مثلا يستخدمون الشق؟ لأن الأرض يعني طينية ترابية لا تتحمل اللحد، فتنهدم هذه الحفرة مثلا، فلا بأس به يعني أن يكون هذا عن طريق الشق. قال: وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. صح ابن حبان. وهذا يعني صحيح أنه مرسل، هذه الزيادة أنه كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبر، هذا الصحيح أنه مرسل، ولكن ثبت في البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنما. فهذا استحبه العلماء أن يكون القبر يعني بمقدار شبر، ويكون مسنما مثل السنام. وهذا أن تسنيم القبر مستحب عند الأئمة الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافا للشافعية، الشافعية يرون تسطيحه، لكن الأقرب هو تسنيمه كما يعني كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع يكون لأجل أن يعرف القبر ويحترم. قال: ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. هذا لمسلم. وهناك زيادة عند أبي داود: وأن يكتب عليها، لكن هذه الزيادة يعني فيها ضعف، مرسلة، جاءت بسند مرسل، لكن هذه أمور يعني منهي عنها، لأنها من وسائل تعظيم القبور. وهكذا أن يجصص القبر، أن يوضع الجس يعني حول القبر، وهذا للأسف يعني منتشر، فينبغي أن ينبه عليه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. فهذه الوسائل تؤدي إلى تعظيم القبور والغلو بعد ذلك فيها، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عامر بن ربيعة، طبعا بالنسبة للكتابة على القبر الأصل كذلك، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة إذا كتب على القبور، ف يعني يقال هذا قبر فلان المتوفى يعني قبل مئات السنين، فقد يعني يكون هناك غلو في قبره، فالأصل أن تمنع، لكن لا بأس أن يعني توضع علامة لمعرفة القبر، كما جاء في حديث عثمان بن مضعون أنه يعني وضع عند قبره صخرة يعني علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبره، فلا بأس من وضع علامة مثل ما يفعلون اليوم بالأرقام، فلا بأس بهذا. قالوا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني، والحديث يعني ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، في سنده يعني راوي قيل في منكر الحديث وغيره، فهذا يعني لا يثبت، لكن استحب أكثر الفقهاء أن يحثوا المسلم على القبر 3 حثيات، هذا استحبه أكثر الفقهاء، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه كما في يعني لما أدخل ابن المكفف تجاه القبلة، وفي الأثر أنه حثى في قبر ابن المكفف، وجاء عن ابن عباس يعني أنه حثى 3 حثيات، أنه حثى 3 حثيات، والله أعلم. طبعا هناك حديث عند ابن ماجة، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. هذا الحديث يعني قال أبو حاتم حديث باطل، وإن كان حسنه بعضهم لشواهده، لكنه يعني معلول عند الأئمة. فهذه المسألة الله أعلم لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما عرفنا، صح ذلك عن علي، وجاء عن ابن عباس أيضا أنه حثى على القبر 3 حثيات. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم وصحيح. فهذا فيه استحباب الوقوف بعد الدفن للدعاء، فهذا جاء عن علي رضي الله عنه أيضا، ثبت عن علي أنه وقف بعد الدفن ودعا. وجاء في عند مسلم عن عمرو بن العاص لما أوصاهم قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها. قال يعني أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسول ربي. فهذا يعني من المستحبات، وهذا الأثر أثر عمرو بن العاص أيضا يذكره الفقهاء في ضمن هذه المسألة في استحباب الوقوف بعد الدفن. فلو أطال الوقوف فلا بأس، يعني لا بأس، وإن استغفر لأخيه ومشى يعني هذا مستحب، فالأصل مستحب، هذا الدعاء مستحب، ولو أطال الوقوف. هذا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكر النووي رحمه الله استحباب هذا الأمر لما ذكر هذا في شرح مسلم، ذكر أن هذا مستحب بالقدر الذي يعني ذكره عمرو بن العاص بأن يطيل الوقوف نحر جزور وتقسيم لحم، هذا أقل شيء يمكن يأخذ نص ساعة أو ثلث ساعة، فلا بأس أن يجلس عند القبر مثل هذا، فهذا يعني مستحب أيضا، والله أعلم. قال وأيضا في هذا الدعاء لا بأس برفع اليدين، لأنه جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما زار يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها، رفع يديه ودعا لأهلها. قالوا عن ضمر بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور موقوفا. وهذا الموقوف يعني ضعيف لا يثبت. وأيضا قال وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، وكذلك هذا يعني ضعيف لا يثبت. قال ابن مفلح لم يصح أثر ضمرة ولا غير من التابعين، وهذا وإن كان استحبه بعض العلماء بعض الفقهاء تلقين الميت بعد دفنه، لكن الذي عليه يعني أكثر العلماء أنه يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. فابن عبد السلام الشافعي يقول لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقال أحمد يعني أول من فعله أهل الشام، فهذا يعني ضعيف ولا يثبت، لم يرد عن السلف رحمهم الله تعالى. قال وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن فرغنا من الدفن. كما عرفنا يعني هذه الأحاديث عرفنا السنن التي فيها. ثم قال وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذه الزيادة يعني وإن كان الترمذي يعني قال حديث حسن صحيح، لكن تعرفون الزيادات على الصحيحين فيها نظر. الله أعلم. وأيضا زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، وهذه ضعيفة فيها راوي أيوب بن هانئ صدوق فيه لين. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ولفظ الترمذي أيضا زوارات، وابن حبان رواه بلفظ زائرات، وجاء أيضا من حديث ابن عباس. وهذا الحديث يعني في سنده عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن أبي سلمة مختلف فيه فلا يقبل تفرده بالحديث. ثم يعني حديث ابن عباس الآخر أيضا فيه يعني ضعف، فيه علل. ولذلك والله أعلم يعني هذا الحديث لعله لا يصح من أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الإخوة مسألة زيارة القبور طبعا مستحبة بالنسبة للرجال بالإجماع. نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كان في بداية الأمر لقرب عهدهم بالجاهلية، فسدا للذريعة لأنهم كانوا يتعلقون بالأموات، وقع الشرك بسبب هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ثم نسخ قال فزوروها. فهو مستحب بالإجماع. لكن بالنسبة للمرأة هل المرأة تزور المقابر أو لا؟ أولا نقل ابن تيمية الإجماع على أنه لا يستحب للمرأة زيارة القبور، نقل ابن تيمية الإجماع على أن المرأة لا يستحب لها زيارة القبور. الله أعلم. يبقى بعد ذلك الأقوال الواردة في زيارة المرأة للقبور. الجمهور يقولون مباح، يقولون يجوز ولا يكره، وهذا قول جمهور العلماء. وبعضهم فرق كما نص القرطبي، قالوا الإكثار من الزيارة هذا يعني مكروه، أما عدم الإكثار فهو مباح بالنسبة للمرأة. وهناك رواية للحنابلة أنه يكره للمرأة زيارة القبور، يكره للمرأة زيارة القبور. وبعض العلماء يذكر التحريم استدلالا بهذا الحديث، لكن عرفنا الحديث فيه كلام ولا يصح أن يكون عمدة في المسألة، ولا يتقوى والله أعلم بالشواهد. ثم الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأيضا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور أهل البقيع، فعلمها دعاء دخول المقبرة. فالأقرب والله أعلم مذهب جمهور العلماء أنه يجوز المرأة أن تزور المقبرة. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، فيه آل عطية الثلاثة، محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جده، وهؤلاء كلهم ضعفاء. وذلك قال أبو حاتم هذا حديث منكر. والمستمعة طبعا هنا إذا قيل بصحته المقصود أن التي تقصد يعني السماع. قال: ويغني عن الحديث الذي بعد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. وجاء الوعيد يعني في النائحة كما في حديث يعني أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها النياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب يعني تلبس لباس من قطران يوم القيامة، لأن هذا فيه تسخط على القدر وزيادة في الحزن. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وأيضا هذا جاء عند مسلم والبخاري من حديث ابن عمر. وأيضا قال: ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة. وفي زيادة في هذا الحديث بما نيح عليه إلى يوم القيامة، هذه الزيادة يعني فيها شذوذ عند مسلم. والمقصود الإخوة بهذا الحديث الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، طبعا الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالميت ليس له علاقة بهذا. لكن المقصود هنا كما ذكر هذا جمع من العلماء ورجح ابن تيمية أن المقصود يعني يعذب يعني يتأذى، وليس المقصود بالعذاب يعني العقاب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، ويكون مرتاح وكذا، لكن قد يتأذى. فكذلك يعني قد يتأذى بهذا، وهذا يبينه ما جاء عند البخاري قال: أغمي على ابن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا وكذا، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه، يعني لم ترفع صوتها بذلك بالنياحة. فيعني قد يقال للميت مثل هذا فيتأذى. فهذا المقصود يعني يعذب في قبره. وقيل يعني أنه يتعذب إذا أوصى بذلك مثلا وكان سببا في ذلك، لكن التفسير الأول يعني أقرب. وهذا الحديث مما أنكرته عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر، على عبد الله بن عمر، يعني أنكرت عائشة أصلا هذا الحديث لأنه يعارض يعني الآية. ولكن عبد الله بن عمر لم ينفرد به كما عرفنا، فرواه عمر والمغيرة ويعني أيضا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعرفنا تفسيرهم. والنياحة إذا أو البكاء على الميت إذا كان بدون نياحة فهذا جائز، كان بدون نياحة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. فهذا يدل على جواز البكاء، بل يعني لما كما يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون. فهذا جائز، بل هذا من الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى واستنكر عليه بعض الصحابة هذا، فقال: هذه رحمة. فالمسلم يجمع بين الصبر والمرحمة: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا أحسن حالا ممن لا يبكي ولا يتأثر، بل يضحك ويعني يظهر أنه يرضى بقضاء الله وقدر، كما فعل الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي، ضحك وأراد أن يظهر كمال استسلامه لقدر الله. لكن هذا يعني حاله أنقص من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الرحمة والصبر. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أو إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة، وهذا يعني ضعيف جدا في راوي متروك. قال: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فهذا فيه الإخوة النهي عن الدفن ليلا، لكن هذا الحديث ذكر العلماء له سببه. لماذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل؟ قال: حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه. وهذا الحديث يعني سبق لنا، هو نفسه الحديث الذي مر في تحسين الكفن، حديث جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فالمقصود بالنهي عن الدفن ليلا أنه يعني إذا كان سيؤدي إلى عدم إحسان الكفن أو يعني عدم تكثير المصلين على الميت، فهذا هو الذي يزجر عنه. وإلا فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز الدفن ليلا، وهذا يعني ثبت، دفن أبو بكر قبل الصبح، وأيضا يعني جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، كما دفنت عائشة ليلا، وأيضا وجاء عن علي رضي الله عنه كذلك المرأة السوداء دفنت ليلا. فعرفنا أن هذا الحديث يعني سببه هو الذي يوضح معناه، ولهذا من الخطأ يعني كما يذهب إلى هذا بعض العلماء أنه لا يجوز الدفن ليلا ولا يصلي على الجنازة ليلا، فهذا يعني خطأ. والذي عليه جماهير العلماء جواز الدفن ليلا، وأن النهي يعني كما جاء في هذا الحديث مربوط بسببه. قالوا: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ويجوز يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وهذا الإخوة من محاسن الإسلام، من الرفق بأهل الميت، فهذا مستحب عند الأئمة الأربعة أن يصنع الطعام لأهل الميت، لكن لا يكون هناك إسراف ومبالغة في هذا. أما أن يصنع أهل الميت الطعام فهذا يعني الأصل أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل قال: فقد أتاهم ما يشغلهم، فجعل صنع الطعام من غيرهم، فإذا صنعوا الطعام هم يعني انشغلوا به، وهذا لا يناسب حالهم. فالأصل أن أهل الميت يعني لا يصنعون الطعام، وهذا مكروه، يعني إذا صنعوه يعني مكروه، ولكن يجوز للحاجة، كما ذكر هذا من قدامة في المغني قال: يجوز للحاجة، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يضيفوه. فهذا يعني ذكره ابن قدامة أنه لا بأس به، أنه يجوز للحاجة، والأمر يعني يصل إلى الكراهة كما عرفنا. أما الجلوس عند أهل الميت يعني والإطالة، فأيضا هذه المسألة الإخوة يعني جاء فيها حديث عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام وكنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث تفرد به ابن ماجة بين أصحاب الكتب الستة، وأعله الإمام أحمد. الإمام أحمد ذكر أنه قال: زعموا أنه يعني هشيم سمعه من شريك، وما أرى لهذا الحديث أصلا. هذه كلمة قوية في تعليل الحديث، الإمام أحمد يقول: ما أرى لهذا الحديث أصلا. فالجلوس عند أهل الميت يعني لا بأس به، وهذا الإخوة جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما عند مسلم لما يعني حديث التلبينة، أن يعني جاء في الحديث أن النساء اجتمعنا، وقالت عائشة الحديث الذي فيه فضل التلبينة عند الحزن. وكذلك عند البخاري تعليقا لما مات خالد بن الوليد اجتمعنا نسوة، فأنكر عليهن رجل فقال عمر دعهن، يعني ما لم يعني يكون هناك نياحة أو شيء. فمثل هذا الاجتماع يعني نعم الأصل أن يعني لو يكون هذا بقدره بحسب يعني حال الأهل الميت بحسب المصلحة، يمر ويزورهم ويؤانسهم ويخرج خروجا من الخلاف، لأن الشافعية يشددون فيه، الجمهور العلماء يجيزونه، أما الشافعية يعتبرون الجلوس عند أهل الميت من النياحة من يعني إقامة المآتم، فخروجا من الخلاف لا يطيل الجلوس، لكن لو جلس ليس عليه شيء إن شاء الله، والله أعلم. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه. وهذا فيه يعني جواز أن يسلم يعني ولو كان يعني بعيدا عنهم، إن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فإذا كان هناك جدار فلو مر من خلف الجدار فلا بأس أن يسلم. والذي يدل على هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من خلف جدار الغرفة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا الذي عليه يعني عامة الناس اليوم يسلمون على يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلا بأس بهذا، وإن كان الدخول طبعا للمقبرة هذا أولى وأحسن، لكن إذا مر من خلف الجدار فلا بأس أن يسلم كما في فعل ابن عمر. قال يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. والحديث يعني فيه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس وهو ضعيف، الحديث ضعيف. وهذه الأدعية تقال عند زيارة يعني المقبرة، زيارة المقبرة فيها عبرة للزائر وفيها منفعة للمزور للموتى بالدعاء لهم، والأحاديث جمعت بين هذا وهذا، فالسلام فيه دعاء للموتى، وقال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا فيه أخذ العبرة، فتتذكر أنك ستدفن عن قريب فتستعد للقاء الله جل وعلا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. أيضا هذه يعني ذكر الدارقطني في العلل أنها معلولة، وذكر الاختلاف يعني في سند هذه الزيادة عن المغيرة، فالأصل يعني ما ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها لا تسبوا الأموات. لماذا؟ قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأيضا الحكمة المذكورة من حديث المغيرة فتؤذوا الأحياء، لأنه قد يعني هذا يؤلم أهله، ثم أيضا هذا من الغيبة، انتبه هذا يدخل في الغيبة حتى لو كان ميتا، وهذا نص عليه ابن بطال. ويخرج من هذا، يستثنى من هذا إذا كان هذا الكلام نصيحة للدين، كما في جرح الرواة والتحذير من أهل البدع ولو كانوا موتى فهذا من الدين، ولهذا نص على هذا ابن بطة رحمه الله أن التحذير من أهل البدع الأموات هذا لا يدخل في الغيبة، بل هذا من النصيحة لدين الله جل وعلا. بهذا انتهينا من الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في كتابه، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يغفر لنا. نسأله جل وعلا أن يوسع قبورنا وينورها علينا، نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. نعم، قلنا هذه الأمور الخفيفة التي هو الأصل المكروه، ما أصل لدرجة التحريم، لكن يعني هذه الأمور الخفيفة مثل يقدم لهم ماء وشاي ومثل هذه الأمور لا بأس بها، هذا جائز، ما في بأس، لا بأس من تناول هذا الشيء. يعني كما عرفنا حديث جرير يعني لا يثبت، كنا نعد صنيعة الطعام والجلوس، فيكون الأصل في هذا أن الأمر يعني فيه سعة إذا أكل من شيء من طعامهم، لكن كما عرفنا أن هذا يشغل أهل الميت إذا كانوا هم يصنعون، لكن إذا كان هذا كما ذكرت في بيت آخر فلا بأس بهذا. نعم، الله أعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.